بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بالأمس بقي عندي فقط الأخ أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه، سأل عن التكبير عند ذبح الأضحية. يقول كيف يكون التكبير؟ هل هو مثل تكبيرات العيد أم أنه نوع آخر؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يذبح أضحيته فإنه يقول بسم الله الله أكبر فقط مرة واحدة، أما التسمية فواجبة وهي شرط لصحة الذبيحة، تسقط حال النسيان. وأما التكبير فسنة، تقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبلها مني بهذه الطريقة، أو تقول اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات تقبلها مني يا رب. أما التكبير على الأضحية مثل التكبيرات في العيد وفي أيام التشريق، لا، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا غير مقصود، إنما يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم عني وعن أهل بيتي مثلا اللهم تقبلها مني. بارك الله فيك. نعم تفضلوا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول عمر عندي سؤال.
تفضل يا راشد.
هل غض البصر مقصور على الرجال فقط دون النساء؟ لأن بعض النساء ينكر على الرجال متابعة النساء عبر مواقع التواصل وغيرها، بينما هم يتابعون أيضا الرجال على مواقع التواصل.
إن شاء الله راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا، في هل يجوز المرأة القاعدة الدين أنها تحط حنة على راسها؟
طيب.
لقاعدة الدين.
إي نعم.
السؤال الثاني، بنتي قالت حق عيالها لما تخلص أمورها يعني بتوديهم العمرة كلهم. ف
إذا خلصت إيش؟ يعني إذا خلصت ماذا؟
إذا خلصت أمورها يعني في أمورها عندها، وقالت بخلص أموري إن شاء الله بوديهم العمرة.
يلا.
بس بعدين جت هاي الأزمة، فمن جت هاي الأزمة ما صار. يعني عليها شيء ولا؟
هي ما نذرت، وعدت وعد بس. ها؟
وعد هي بس.
إن شاء الله يا سلطان. مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله بخير يا شيخ.
خير ونعمة، فضل.
في عندي استفسار يا شيخ. إحنا عندنا الوالد متوفي تقريبا من 8 سنوات.
نعم.
الحد الحين الأخواني راضينهم الوزع البرد، ويعلم الله نحنا محتاجين، وبعد هم نحنا منفرجين نتكلم بالشيء هذا.
نعم.
كل ما نتكلم بالموضوع هذا يخبرونا أن لا إحنا ما نحب، إن مال أبوي يتقسم، إن شيء فيه. بس نحن كبنات إحنا محتاجين. إحنا الحين أقل وحدة فينا تبلغ من العمر تقريبا فوق 45 سنة. فما نعرف إحنا شو الحل الحين.
إن شاء الله يا أختي.
إزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضل إسماعيل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو تسمح، نحن شباب منروح الساليهات في المنطقة الغربية.
نعم.
نقعد نروح الخميس ونرجع الأحد.
نعم.
بالنسبة حق صلاة الجمعة، مرات نصلي في المسجد صلاة الجمعة وننصرف بعد العصر، في وقتها نصلي في صلاة العصر.
أغلقوا هذا لو سمحتوا. أغلقوا هذا لو سمحتوا. لا لا، في مشكلة في الاتصال، عندي خط مزعجني. تفضل أخوي إسماعيل.
سمعت. أقول لك إن إحنا نروح الغربية عندنا شاليهات.
يعني أنتم الآن تفوت عليكم صلاة الجمعة.
أيوة، يعني يصادف صلاة الجمعة، نحن نروح الخميس ونرد السبت أو الأحد.
طيب، واضح السؤال.
مرات نصلي في المسجد صلاة الجمعة وننصرف ووقت صلاة العصر نصلي في الشاليه. الحين كورونا ما نقدر نصلي في المسجد، نصلي في البيت، نقصر ونجمع، هل جايز او لازم يوم الجمعة نصلي في وقتها كل الصلوات؟
قصدك اللي في الشاليهات ولا في ولا لما ترجعون؟
لا في الشاليهات.
في الشاليهات. طيب ابشر اسمع، انت كم عددكم؟ كم عددكم يكون؟
حوالي يمكن 6 أو 5.
ولكن أو تروحون اسبوعيا الخميس وترجعون الجمعة؟
نعم، لا نروح الخميس ونرجع الاحد او السبت.
ودائما هذه طريقتكم؟
ما لا مو دائما، يعني في الاسبوع في.
وكم تبعد عنكم الشاليهات؟ كم تبعد عنكم؟
حوالي 200 كيلو. 200 أو 150 كيلو.
طيب يا اسماعيل ابشر.
يعني نحن بضبي نروح الهرمية بعد المرفأ.
طيب ابشر ان شاء الله.
تسلم شيخ.
مرحبا اسماعيل،
مع السلامه.
تفضل يا مريم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا بس بغيت اسال سؤالين حق يدتي.
تفضلي.
هي اولا اول سؤال، عندها واحده مرضعتها تقريبا سنه ونص، بس مو من نفس المذهب، فتقول عادي اعطيها شيء يعني اتصدق عنها ولا ما يصير؟ والسؤال الثاني،
كيف تتصدق يعني عن بنتها اللي رضعتها هذه من الرضاعه؟
هي رضعتها بس هي مو من نفس المذهب يعني.
طيب.
تقول عادي اتصدق عنها واسوي لها اي شيء بس يد شيء.
هذا سؤال جدتك ولا سؤال البنت؟
هذا سؤال جدتي.
اي جدتك تبغى تتصدق عنها.
هي ما رك. هلا
جدتك هي تبغى تتصدق عن البنت اللي ارضعتها،
عن الـ عن الايه الشخص اللي ارضعها يعني مرضعتها.
اي يعني جدتك الان ارضعت بنت على غير مذهبها والان تبغى تتصدق عنها.
لا لا لا، هي عندها وحده ارضعتها هي، فهي قاعد تقول عادي يعني اسوي لها مسيد.
يعني ارضعت جدتك يا اختي مريم؟ ها
إيه.
إيه. إيه. الآن اختلف الكلام، الله يهديك، أنت خلطتي علي. الآن جدتك أرضعتها امرأة على غير مذهبها، الآن تقول ممكن أتصدق عنها؟ هذا السؤال. ها
إيه.
طيب.
والسؤال الثاني هم عن جدتي، بس قاعد تقول أن عندها، هي تعالج عند أكثر من دكتور. عندها سكر هي، ودكتور السكر هالسنة قال لها لا تصومين، بس دكتور القلب قال لها عادي صومي، فهي قاعد تقول أصوم عن اللي ما قدرت أصومه لأن هي عندها سكر فما تقدر تصوم.
يعني الآن دكتور السكر قال لها لا تصومين، ودكتور القلب قال لها صومي. ها
أي.
أيوة. طيب وهي تقدر على الصيام ولا ما تقدر؟
والله إحنا بالبيت نشوف إن هي ما تقدر على الصيام، بس هي تبي تصوم.
كم عمرها الله يحفظها؟
تقريبا بالسبعينات.
سبعينات. طيب يا مريم عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا، يعطيك العافية.
أبشر تسمعين إن شاء الله الجواب. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد الشيخ.
تفضل.
الله يحفظك الشيخ. إذا واحد يبغى يشتري مثلا جهاز محمول أو مركبة مثلا سيارة عليها شعار البلس، هذا اللي هو يعني مثل شعار الصليب، يجوز ولا ما يجوز الشيخ؟
إن شاء الله.
شكرا الشيخ.
مرحبا. تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور والعافية. تفضل يا حسين.
طيب طيب يا طويل العمر، أول البارح يعني أولت البارح سألتك مع موضوع الجسم دعاء الاستفتاح.
إيه دعاء الاستفتاح. إيه نعم أتذكر. إيه نعم.
نعم أيضا. بس يا طويل العمر أنت قلت لي على أساس إنه في إيش لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني فيه
صيغ الاستفتاح، لأن اتصالك انقطع يا حسين. أي اتصالك انقطع وأنا توقعت، أنا ذكرت لك صيغ الاستفتاح. تفضل الآن اسأل.
أيوة لا شوف أقول يعني ألو.
أي تفضل أسمعك.
يعني انت قلت لي على اساس انه بعض الصيغه يعني صيغه
صيغ دعاء الاستفتاح. ايوه
يعني الصيغه الاخيره ربي او ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نعم
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
نعم.
أو أول المسلمين.
أيوة إن شاء الله.
أنا اللي سمعت أنا اللي سمعت من يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام على أساس إنه مرة سمعت يعني جرائد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بدلا من أول المسلمين يكون من المسلمين.
طيب واضح الآن يا حسين، عندك سؤال ثاني؟
بس هذا هو.
أبشر أبشر يا حسين، تسمع الجواب بحول الله.
شكرا شكرا.
تفضل يا ام سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانتم بخير يا
انت
شيخ.
طيبه اختي، اهلا وسهلا.
يا شيخ عندي سؤالين او ثلاثه. بالنسبه السؤال الاول بالنسبه للنذر، يعني صراحه سمعت من فضيلتكم انه اللي ينذر وما يشترط انه ياكل منه، يعني مو لازم ما ياكل منه.
نعم.
بالنسبة للعائلة اللي هو مثلا الأب الأم الزوج الأولاد يصير يأكلون من هذا اللحم عدا هو الشخص اللي ينذر يعني؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للمرق المطبوخ على هذا اللحم، المرق مثلا أو أكل اللي مثلا مطبوخ على هذا اللحم يصير ينكل يعني؟
إن شاء الله يا مسيف.
والسؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة يعني بالصلاة لما نقرأ الفاتحة وورا الفاتحة عادة يعني إما سورة أو بعض الآيات، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفاتحة حتى لو قرينا بعض الآيات من سورة أخرى؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. لكن أخواني وأخواتي قبل ما أبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة أنبه إلى مسألة، وللأسف الشديد بدأت تنتشر انتشارا عجيبا ونحن في زمن العلم ولله الحمد الشرعي والعلم الدنيوي، ألا وهي مسألة التطير والتشاؤم واعتقاد النحس في الزمن أو الأشخاص أو الأشياء التي يعني يعايشها الناس يعايشها الإنسان في حياته. الآن وللأسف الشديد أصبحنا لا يخطئ سمعنا أن نسمع شيء من هذا القبيل، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يوجد من الأشخاص من يتشائم بالأشخاص، ومنهم من يتشائم بالأماكن، ومنهم من يتشائم بالطيور، ومنهم من يتشائم بالزمان. فمن الناس للأسف الآن ما هو منتشر يقول لك والله عام 2020 هذا عام شؤم، فكل حادثة موجودة الآن يأخذونها ويحاول ينزلون على هذا، حتى للأسف أصبح كثير من الناس يعيش حالة من الرعب وحالة من الترقب على أنه سيصاب وشيء من هذا القبيل. وهذا والله يا إخواني وأخواتي أمر غاية في الخطورة، أمر محزن ومزعج أن يعتقد المسلم مثل هذه الاعتقادات الفاسدة، أو أنه فعلا يعني يصدق بمثل هذه الأشياء. وللأسف الشديد يعني يوميا نسمع مثل هذه الأخبار، يعني يقول لك والله عام 2020 هذا عام فيه كذا وفيه كذا، وأصبح بعض الناس يعيش حالة من الحزن وحالة من الألم وحالة من الخوف الشديد، ويترقب الآن نزول يعني هذه الأمور عليه. وبعض الناس الآن بدأ يتشائم ببعض الأشخاص، يتحدث شخص مثلا حديث معين ثم تحصل كذا فيركبون عليه الأمر. ولذلك أخواني وأخواتي هذه المسألة من المسائل الخطيرة التي تمس الاعتقاد، كان موجود عند أهل الجاهلية وهو موجود في الأمم السابقة. سبق أني نبهت على هذه المسألة، مسألة التشاؤم والتطير، وصل حال أهل الجاهلية إلى أنهم يتشاؤمون بالأنبياء الذين أتوهم بالدين الحق وأتوهم بالإيمان وأتوهم بالعبادة وأتوهم بكل خير. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم. قوم موسى يقول إن تطيرنا، إن قوم موسى أيضا تشاءموا بموسى طيرنا بك وبمن معك. وكان هذا موجود حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان العرب في الجاهلية يتشاءمون في الطيور، فإذا أراد السفر هناك عندهم السوانح والبوانح، فإذا طار الطير إلى جهة اليمين مضوا في سفرهم، وإذا طار إلى جهة اليسار قالوا لا هذا سفر شؤم. كانوا أيضا يتشاءمون بمثلا الأرنب، إذا نجفت وذهبت إلى جهة اليمين قالوا خير، إذا ذهبت إلى جهة اليسار قالوا شر. كذلك كانوا يتشاءمون بالزمان، كان يتشاءمون بيوم الأربعاء. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عفوا، يتشاءمون نعم يوم الأربعاء، يقول يوم نحس، وأيضا يتشاءمون بشهر شوال. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بين العيدين، يعني في شهر شوال، كان عقد عليها في شهر شوال ودخل بها صلى الله عليه وسلم. يتشاءمون بالأسماء أيضا، يتشاءمون بالأشخاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الطيرة وحرم التشاؤم. فلا يجوز للإنسان يقول والله عام 2020 هذا عام شؤم، هذا حرام ولا يجوز، ما يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعتقد بأن الأمور كلها بيد الله ويتوكل على الله أن يقول مثل هذا الكلام. يعني يحصل حريق هنا ولا حادث هنا ولا كذا، يركبون على السنة يقول هذه سنة شؤم. الحوادث ما في سنة تمر إلا وفيها حوادث، لكن لما حرك هذا أهل الدجل والسحرة والكهان والعرافين تعلق الناس بمثل هذا. ولا سنويا يحصل حوادث، غرق وحريق وسقوط طائرات وحروب وفتن، ليش ما قلتم عام 2019 كذا، وليش ما قلتم عام كذا وكذا؟ فاتقوا الله وخافوا الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة، نهى عن الطيرة. ولذلك التطير بالمسموعات أو بالمرئيات أو بالمعلومات حرام، وكل من ردته الطيرة فقد أشرك. كل من ردته الطيرة فقد أشرك، ما معنى ذلك؟ شخص يقول والله أنا على أساس أسافر في عام 2020 ثم يترك السفر، يقول لا أنا ما أسافر لأن هذا عام نحس وشؤم، أشرك بالله عز وجل؟ قرع باب الشرك، بل ولج باب الشرك كما قال أهل العلم. ولذلك على الناس أن يتقوا الله. فالطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إذا مضيت وما اهتميت لهذا، هذا ولله الحمد أنت متوكل على الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا هو تحديد الطيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما قال الصحابة يا رسول الله سألوه عن الطيرة وبين لهم، قال يعني يقول الإنسان اللهم يدعو: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. ولذلك الواجب على المسلم أن يعمل ثلاثة أشياء، أن يعمل ثلاثة أشياء في مثل هذه الظروف الحالية الآن مثلا والمستقبلية أيضا، حتى يبرأ إلى الله عز وجل من الشرك ومن سبله وطرقه، وحتى يزكي نفسه. الأمر الأول أنه لا بد أن يعتقد بحرمة التطير والتشاؤم، لا بد أن يعتقد بأن التطير والتشاؤم حرام ولا يجوز. الأمر الثاني إذا تطير، يعني حصل في نفسه شيء، ويحصل في كثير من الناس، يحصل في أنفس كثير من الناس، عليه أن يمضي ويتوكل على الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابن مسعود، قال: ما منا إلا إلا، يعني يحصل في نفسه شيء ولكن يذهبه الله بالتوكل. فأنت الآن تعتقد بطلان التطير والتشاؤم وما يسمى بالنحس وما يسمى بالسعد والأشياء هذه كلها ما تعتقدها، وإنما تتوكل على الله عز وجل، وتعلم بأن هذه من عقائد الجاهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لإبطالها وأبطلها عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني إذا حصل في نفسك شيء، يعني بدأ الشيطان يلعب في قلبك وفي صدرك، امضي امضي، مثل ما ضربت لك مثال الآن. يعني إذا كان عندك نية سفر وبعدين سمعت بأن والله عام 2020 كذا، ما تستجيب لهذا الداعي، وإنما تمضي ولله الحمد ولا يضرك شيء، تتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك مثلا أشياء كثيرة، أشياء كثيرة في حياتنا، حتى في الأمور التجارة، حتى في أمور كذا، ما يجوز الإنسان أن يتشاءم. الأمر الثالث الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فعندك ثلاث أشياء: اعتقاد بطلان التشاؤم والتطير، المضي إذا حصل عندك تردد تمضي ولا تلتفت لهذا الداعي والمنادي من الشيطان، والأمر الثالث ولله الحمد تدعو الله وتتوكل عليه. وورد في حديث يعني متكلم في إسناده اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو ولا إله غيرك. هذا لو أتيت به حسنه بعض العلماء، ولذلك لو يأتي به الإنسان لا حرج. والحديث الأول حديث صحيح، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. صحيح عقائدكم. والله من أعجب العجب، نحن يعني في عالم الآن، عالم العلم الدنيوي أيضا، العالم مثل ما يقولون العقل، ها، ومع ذلك للأسف الشديد أناس يهتمون بهذا الجانب، ثم يأتي عندها مثل هذه المسائل فيصبح أسير عندها، أسير للتشاؤم وللتطير ومثل هذه الهرطقيات. أسأل الله أن يهدي الجميع. الأخ راشد بن أبوظبي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لغض البصر هل المقصود به الرجال فقط دون النساء؟ يقول لأن النساء ينكرن على الرجال لكن هن يمارسن هذا الشيء. أخي راشد بارك الله فيك، عندنا نص في القرآن يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك النظر إلى الحرام يشمل الرجال والنساء، ولا يستثنى النساء دون الرجال ولا الرجال دون النساء. ولذلك المسألة هذه المخاطب بها والمكلف هو الرجل والمرأة على حد سواء، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى المحرمات، ويحرم على المرأة أن تنظر إلى المحرمات. أم سلطان من أبو ظبي تسأل، تقول بالنسبة للمرأة المحادة هل لها أن تضع الحنة على رأسها؟ الجواب لا يا أم سلطان، بالنسبة للمرأة المحادة التي مات عنها زوجها فإنها تعتد 14 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 أشهر، ما لم تكن حاملا، فإن العدة الحامل تكون بوضع الحمل، سواء كانت العدة من طلاق أو كانت العدة من وفاة أو كانت العدة من فسخ أيضا. وذلك لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث سبيعة الأسلمية أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تنكح بعدما مات عنها زوجها، فاعتدت فوضعت بعده 40 يوما، وقيل دون ذلك، قالوا وضعت بعدها يعني الحمل بأيام أو بليالي، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تتزوج. والمرأة المحادة تمنع من 5 أشياء، تمنع من لبس الذهب، وكذلك وضع الكحل في العين ولو كانت مريضة، إلا للتداوي بغير يعني الكحل الذي هو فيه تجمل، وكذلك الذهب، وأيضا الطيب بجميع أنواعه، والخروج من البيت لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. والحنة مما تتجمل به المرأة، فلا يجوز لها أن تضع الحنة في رأسها ولا في يديها ولا النقش أيضا، هذا كله منهي عنه بالنسبة للمرأة المحادة حتى تخرج من عدتها. أم سلطان تقول يعني ابنتها عندها أولاد وقالت إذا خلصت أموري إن شاء الله أوديكم العمرة، تقول جاءت أزمة كورونا الآن ماذا عليها؟ أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك وعن بنتك وعن أولادها وحفظكم، ما عليها شيء، ما عليها شيء، لا نذرت ولا شيء، حتى لو نذرت الآن ما يمكنها تذهب في مثل هذه الحالة. أما وقد وعدت أولادها، والأولاد تفهمهم بأن الآن ما يمكن السفر إلى مكة حتى تفتح الحدود ويؤذن بالحج ويؤذن بالعمرة من خلال السنة، وتعدهم إن شاء الله مستقبلا، تقول إذا ترتبت الأمور وتيسرت إن شاء الله نذهب، فتقنع أولادها بهذا حتى وهم يعرفون، ما في أحد إلا وهو يعرف الوضع الحالي، عموما ما عليها شيء. أم محمد من الشارقة تقول يعني الوالد توفي من 8 سنوات، تقول عندي إخواني غير راضين عن توزيع الإرث، تقول نحن البنات بحاجة إلى الإرث، يعني تقول نحن بنات أصغر واحدة منا فوق 45 سنة، ما الحكم؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتركه الميت يسمى تركة، وهو إرث يستحقه مجموعة ممن يرثون الميت كما بين الله جل وعلا ذلك في القرآن وفصله رسول الله عليه الصلاة والسلام تفصيلا. ولذلك الوالد رحمة الله عليه حينما توفي وترك مال فأنتم تستحقون هذا المال أنت وإخوانك ووالدتكم، الوالدة لها الثمن وبقية المال للذكر مثل حظ الأنثيين. الأمر الثاني أن التركة هذه تولى قسمتها الله عز وجل الذي خلقنا، ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي تولى تقسيم الميراث في إشارة إلى عظم هذه الفريضة وعظم هذا الأمر. ولذلك قال الله جل وعلا في آخر آيات المواريث فريضة من الله، فريضة من الله. ويقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الأخرى أنه لا يجوز ويحرم تأخير التركة، تأخير تقسيم التركة إذا كان بعض الورثة غير راضين إلا بالقدر الذي يحتمل لأجل مصلحة المال ومصلحة الورثة. ولذلك يعني كثير من المحاكم في بعض الدول الإسلامية تمهل الورثة شهرين أو ثلاثة وتبدأ في قضية تقسيم التركات، يعني وبعض التركات قد تطول بسبب الحصر، حصر التركة فتطول، وهذه لمصلحة الورثة. بعض التركات تصل سنوات، لماذا؟ لأن الميت رحمة الله عليه خلف مال مفرق وموزع فيحتاجون إلى حصره يعني إلى وقت، هذا معذور. أو مثلا شخص مثلا توفي وترك أولاد، هناك بعض القضاة عنده من الذكاء ما يمنع تقسيم التركة إذا لاحظ شيء، وهو أن بعض الأولاد الذين عندهم من اللؤم والخبث يأتي إلى أختي ويقول هذه الدنيا ويذكرها كأن ما شاء الله يعني بشر الحافي في الوعظ، ها، ويضحك عليها على أساس تتنازل، يقول قدمي تنازل عن نصيبك وتكتب له تنازل مع فترة الحزن ومع فترة يعني صغر الدنيا في عينها، فيكتبها على تنازل ويروح، وبعدين لما يرجع لها عقلها ويذهب تذهب فترة الحزن تندم تندم. ولذلك بعض القضاة ذكي يقول لا أخروه شهرين ثلاثة أربعة، ويوجد ببعض الدول الإسلامية قانون بمثل هذا يعمل به. الأمر الآخر، أي إنسان يمنع تقسيم التركة مع استحقاق الجميع ومع مطالبة الجميع أو البعض فهذا ظالم، ظالم. هذا لابد أن تصله هذه الرسالة، ولا بد أن يعلم بأنه ظالم وأن الله تعالى توعده بالنار. ولذلك قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وهو آكل للمال بالباطل ومستثمر لهذا المال ويأكل هو وأولاده وزوجته حرام. ولذلك أخوك هذا أو إخوانك الذكور لابد أن يعلموا بأنهم ظلمه، سامحوني هذا الواقع، ظلمه، وأنهم واقعون في إثم ومنغمسون في خطيئة ما دام أنكم تريدون هذه التركة وأنتم غير مسامحين وغير يعني راضين عن قضية بقائها. فلا بد أن يعلموا بأنهم ظلمة، لا يجوز لهم أن يبحثوا عن الأعذار، لا يجوز. ما هي الأعذار؟ إذا كان والله الوالد خلف عقار، العقار هذا قيمته مثلا 5 مليون، الآن ما يسوى 500,000، لا معهم حق، معهم حق، يقول والله هذا العقار 5 مليون الآن قيمته بسبب الأزمة 500,000، هذا غبن فنحتاج إلى وقت، معهم حق تصبرون عليهم. أما الأمور طبيعية عندهم السيولة النقدية، عندهم عقارات، الآن الحمد لله النزول ليس بذاك النزول الكبير، فلا بد أن تصلهم هذه الرسالة وتذكرونهم بالله. إن يعني اقتنعوا الحمد لله، إن لم يقتنعوا يا أخت الفاضلة راسلوهم وقولوا لهم ويرسلوا لهم رجل عاقل وحكيم يقول لهم الآن لا تفرقوا الرحم ولا تضربوا في أصل الأسرة، لأن الآن لكم الحق الكامل أن ترفعوا الدعوة إلى المحكمة، وإذا رفعتم الدعوة، إذا رفعتم عليهم دعوة سينفجر الوضع، وربما تحصل قطيعة وربما يحصل كذا. وهؤلاء الأولاد لا يجوز لهم ويحرم عليهم أن يستعملوا مثل هذا الضغط عليكم، والله تفرقونا وشيء من هذا القبيل. هم الظلمة، الإنسان هذا هو الظالم. ليش الآن حتى لو حصل فرقة هو السبب وليس البنت هي السبب؟ لماذا؟ لأنه غصبها حقها، هذا حق لها. وطريقتهم طريقة أهل الجاهلية اللي كانوا ما يورثون النساء وكانوا يقهرون النساء وكانوا لا يعطوا ولا يقولون ليس لهن شيء، وبعض الإخوة للأسف الشديد ماذا يقول؟ يقول والله هذه الأخت متزوجة، متزوجة وخايف زوجها يأكل حقه. هذا نصيبها ولا لا؟ نصيبها ولا لا؟ نصيبها وحقه. كل اللي تفعل فيه الله بيحاسبها هي، أنت مالك علاقة. وبعدين الأخ هذا إذا كان خايف على أخته أن يتسلط عليها زوجها، لا، يقول له هذا نصيبك يا أم فلان، ممكن أحطه في حسابك أو في حسابي وأعطيك بشكل يعني باستمرار حتى ينفذ. مثلا إذا كان والله يعتقد بأن زوجها إنسان محتال وشيء من هذا القبيل، أو يقول له إيش رأيك نصف المبلغ تأخذينه ونصف الثاني أستثمر لك في الأسهم. يوجد بعض الإخوة يعني طيب وخير ونية صالحة، يقول أخشى أني إن وزعت التركة، أنا أعرف زوج أختي رجل ظالم، رجل محتال، رجل لعاب، ممكن يأخذ منها المال وهي ضعيفة، هي مسكينة، يعني ممكن أنه يقص عليها بكلمة ويضحك عليها بجملة ويأخذ المال مع حق. لكن في النهاية إذا أنت والله البنت قالت لا أنا أبغاه تحت أي ظرف، ما يجوز له يبقي عنده وتكون يده يد ظالمة. لكن اقتراح والله نستثمر لكم، نعوضك مثلا بعقار تستثمرينه يدخل عليك أجر، في حلول. عموما إذا رفض وأبى وبدأ يستثمر هذا المال لصالحه فهذا ظالم، يحل عرضه وعقوبته، يرفع إلى المسؤولين، إلى الجهات ذات الاختصاص، ويجبر على قسمة التركة. إسماعيل بارك الله فيه من أبو ظبي يقول يعني عندنا نحن نقول مجموعة شباب ستة تقريبا نذهب إلى الشاليهات من يوم الخميس إلى الأحد، يقول نحن الآن ما نصلي الجمعة بسبب كورونا، هل يمكن أن نصلي مثلا الظهر هناك؟ أخوي إسماعيل بارك الله فيك، تعرف بأن إلى الآن نحن الآن رجعنا إلى الصلوات الخمس لكن ما رجعنا إلى الجمعة، ولذلك يجب على الإنسان أن يلتزم طاعة ولاة الأمور لأن في مصلحة الناس، في مصلحة الناس، فأنتم تبقون على ما أنتم عليه. ولذلك إذا خرجتم إلى الشاليهات صلون الظهر وعلى حسب الحال. أنت قلت لي 200 كيلو، إذن هذا سفر، وما دام أنكم تقيمون ثلاثة أيام فقط فيحق لكم بارك الله فيك، يحق الخميس والجمعة والسبت والأحد أربعة أيام، يحق لكم أن تقصروا وأن تجمعوا في مثل هذه الحالة، ما دام أن الذهاب يعني ليس كل أسبوع وإنما ما بين فترة وأخرى. مريم من الكويت تقول جدتها أرضعتها امرأة على غير مذهبها، تقول الآن هل يمكن لها أن تتصدق عنها؟ الجواب نعم، هذه أم لها من الرضاعة، هذه تسمى أم لها من الرضاعة حتى لو كانت غير مسلمة. يا مريم بارك الله فيك، الآن لو أفترض بأن امرأة غير مسلمة أرضعت جدتك، ها هذه تسمى أمها من الرضاعة، شاءت أم أبت تسمى أم لها من الرضاعة إذا أرضعت خمس رضعات في الحولين. ولذلك قولي للجدة نعم يجوز لها أن تتصدق عن هذه المرأة، يعني وهذا من باب رد بعض الجميل وبعض المعروف اللي قدمت هذه المرأة لجدتك. مريم تقول الجدة تعالج عند أكثر من طبيب، طبيب السكري قال لها لا تصومين، وطبيب القلب قال لها صومي، طبيب القلب قال لها صومي، تقول يعني مترددة، هي عمرها فوق 70 سنة، تقول ماذا تعمل؟ يا مريم الله يبارك فيك ويرضى عليك، جدتك هي الأدرى بحالها، أنتم الآن تشوفون حالة جدتكم، لو جربت وصامت يوم عادي عندها. كثير الآن من الناس عنده مرض قلب ومرض سكر وعنده كلى وعنده كذا يصومون الحمد لله ما عنده مشكلة، في ناس عنده مرض بسيط جدا ها ما يستطيع يصوم. فهي راجعة إلى حالة الإنسان، هل الإنسان هذا قادر على الصيام أو لا. الآن طبيب السكري يمكن ما عرف أنها تعالج عند القلب، إذن هي لابد أن تطلعه. إذا اطلع الطبيب السكر مع طبيب القلب وقال والله ما تصوم مثلا، نعم ما تصوم، لكن ما دام اختلفوا الآن الحكم هي تحكم على نفسها، أو أنتم تقدرون هذه الحالة بارك الله فيكم. تفضل يا عبيد. طيب لو يقفلون هذا أبو محمد لو سمحت. مريم بارك الله فيها انتهينا من أسئلتها. أبو محمد من الشارقة يعني يقول لو أن شخص مثلا يشتري جهاز أو يشتري أي شيء محمول أو شيء من هذا القبيل وعليه شعار يعني يدل على يعني ديانات أخرى هل يجوز؟ أبو محمد بارك الله فيك، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع التصاليب التي على السجاد أو على الفرش ويمسحها عليه الصلاة والسلام. طبعا اختلف العلماء في المقصود بالتصاليب، قيل الصور الصور وقيل غير ذلك. عموما بالنسبة للمسلم إذا كان عنده محمول أو عنده أي شيء وفيه شعار ديني فيه الشرك مثلا أو فيه شيء مضاد لعقيدة المسلم فإنه لا يجوز له. كيف يحمل شيء فيه شعار يمثل إله لديانات أخرى؟ لا يجوز له، وإما أن يزيله إذا استطاع وإلا أن لا يقدم على شراء مثل هذه الأشياء. حسين من أندونيسيا بارك الله فيه يقول فيه صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول هل يقول وأنا أول المسلمين أو وأنا من المسلمين؟ يقول لأني سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وأنا من المسلمين. أخي حسين بارك الله فيك ورضي عنك، في حدود اطلاعي وفي حدود علمي أنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا من المسلمين في حدود اطلاعي وعلمي، وإنما كلام أهل العلم في قوله تعالى وأنا أول المسلمين. كيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين وقبله أمم الأنبياء إخوانه كلهم كانوا على الإسلام؟ الجواب وأنا أول المسلمين في هذه الملة في هذه الأمة. ولذلك المصلي إذا أراد أن يأتي بهذا الصيغة يأتي بها على ما هي عليه ويأتي بنظمها القرآني ولا يخالفها، لا يخالفه وإنما يأتي بنظمها القرآني، يقول وأنا أول المسلمين. هناك من الفقهاء من يقول لا، يقول وأنا من المسلمين، لكن ما عندي نص فيما أحفظ فيما اطلعت عليه أنه يعني يقول وأنا من المسلمين، وإنما يأتي بالصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما هي. أم سيف من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للنذر، يعني أنا سمعت الجواب تقول في خصوص بأن الإنسان إذا ما اشترط أن يأكل من النذر لا يجوز له أن يأكل، لكن تقول بالنسبة للعائلة عائلة الإنسان أبوه أمه شيء من هذا القبيل يأكلون، وأيضا تقول بالنسبة للمرق والرز وشيء من هذا القبيل الذي هو غير اللحم تقول هل يجوز للناذر أن يأكل؟ أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للناذر لا يجوز له أن يأكل من نذره إذا لم يشترط، ولا يطعم من تجب عليه نفقته من أرحامه. فإذا كان ينفق على والديه الأب والأم وعلى زوجته وأولاده هؤلاء لا يجوز له أن يطعمهم من هذا النذر، لأنه استفاد منه في مثل هذه الحالة وحمى ماله، يحمي ماله فترة يوم أو يومين مثلا أو أكثر. أما إذا كان لا ما ينفق على والديه والوالد عنده راتبه ودخله والوالدة كذلك يجوز أن يطعمهم، كذلك إخوانه وأخواته هل هو مسؤول عنهم ينفق عليهم؟ إذا كان مسؤول ما يطعمهم، إذا كان غير مسؤول عنهم كل واحد وراتبه في هذه الحالة يجوز له أن يطعمهم. قضية الرز والمرق وكذا يعني إذا كان الإنسان يريد أن يطبخ هذا اللحم يعني لحم الخروف الرز وغير الرز هذا ليس له علاقة، أما ما يتعلق بالمرق فهو نتاج اللحم ولذلك يبتعد عنه فيما يظهر والله تعالى أعلم. أما الرز وغير الرز هذا ما له علاقة لأن هذا ليس نذرا وإنما النذر هو اللحم ولذلك يبتعد عنه وعن كل ما يصدر عنه. تفضل يا عبيد. عبيد من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي عبيد اخفض التلفزيون وكلمني ارفع صوتك لو سمحت.
مقفل الصوت، انا مقفل الجوال.
يلا تفضل ارفع تفضل.
عندي شوالين طال عمرك.
تفضل اخوي عبيد.
الاول مش على ايام التشريق، انا اصوم الايام البيض.
ايوه
اصوم الايام البيض انا
حي. اي طيب
ما ادري، يقولون انها بالتشريق ما تجوز الصيام هذيك.
طيب السؤال الثاني،
متى تبدا ايام التشريق ومتى تنتهي؟
السؤال الثاني،
السؤال الثاني طال عمرك الزواج العرفي هذا.
ايه
هل يجوز ولا ما هو جاي؟
وش صورة الزواج العرفي عندك ابو اخوي عبيد؟ من دون محكمة يعني قصدك؟
زواج عرفي، واحد بيتزوج عرفي يعني بدون محكمة. هي
طيب ابشر يا عبيد ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله. اتفضل ام سند. ام سند من معي؟ عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن أسأل؟
تفضلي تفضلي.
قرحت الثوب وأذن علي مغرب في الثوب.
إيه.
وتمينا في الثوب، لما وصلنا البيت أذن المغرب، ما لقينا مكان نصلي فيه المغرب. وصلنا البيت على أذان العشاء.
إيه.
كيف أصلي؟ أصلي مع السنان؟ أو أصلي ثلاث ركعة المغرب وأربع ركعات العشاء. أبغى أسأل عن السنة.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أقدر أكمل الختمة من الهادف؟ ممكن يعني أنا أكون في مكان يعني ومع القرآن مش معي.
إن شاء الله يا مسند.
وبغيت أكمل، وصلت صورة معينة وبغيت أكمل من الهادف.
إن شاء الله. أبشر يا مسند.
يجوز أو لا؟
إن شاء الله واضح. فضل يا صادق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ معي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، معنا عندنا جامع فيه قبر، وصار صاحب الجامع إنه يقبر في الجامع.
الجامع إيش فيه يا صادق؟ عفوا إيش فيه الجامع؟
في وصار صاحب الجامع إنه يقبر وصل الجامع، هذا هو الجامع وحقه.
وصوا فيه، وصى ايش؟
انه يقبروا في الجامع.
يدرسوا؟
يقبروا يقبروه.
يقبروه؟
ايوه.
ايه طيب.
قال يقبروا في الجامع وداحين الان مقبور، هل يكفي صلاتنا في هذا الجامع او لا؟ لا نفخش ليك.
اقبروه ولا لا؟ واح صح. يا صح. طيب طيب. الأخت مسيف في سؤالها الأخير تقول الصلاة لما نقرأ الفاتحة، تقول بعد الفاتحة نقرأ سورة أو مثلا آيات، يعني هل نأتي بالبسملة؟ أختي أم سيف، من السنة إذا قرأت سورة بعد الفاتحة أن تبسملين، من يعني مما يستحب، لكن لو لم تأتي ما عليك شيء. يعني مثلا أنت خلصت الفاتحة وحبيت تقرأين قل هو الله أحد، يستحب لك أن تقولي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، ولو لم تأتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. عبيد من السعودية يقول يعني أنا أصوم أيام التشريق، يقول حب أصومها لكن يقول أيام البيض، يقول حب أصوم أيام البيض أو أصوم أيام البيض لكن قالوا لي بأنه في أيام التشريق ما تصومها، يقول ما هي أيام التشريق؟ أخوي عبيد، أولا أيام التشريق هي الأيام الثلاثة اللي بعد عيد الأضحى، اللي بعد عيد الأضحى. عيد الأضحى السنة هذه متى كان؟ يوم الجمعة، عندك السبت والأحد والاثنين، هذه تسمى أيام التشريق. فالأيام الثلاثة بعد يوم العيد هذه تسمى أيام التشريق. المسألة الثانية، لا يجوز للمسلم أن يصوم أيام التشريق، لا في نفل ولا في نذر ولا في قضاء، ما يجوز أن ينذر صيامها أو أن يقضي من رمضان فيها أو أن يصوم صوم تطوع، حرام. ولكن يجوز للحاج فقط اللي ما يجد الهدي، لأن الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن واجب، فمن لم يجد الهدي فيصوم كم؟ 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال العلماء 3 في الحج يجوز أن تكون أيام التشريق، أما غير الحاج أو الحاج المقتدر على الهدي ما يجوز له أن يصوم أيام التشريق. أنت الآن تقول لي والله أنا معتاد أصوم أيام البيض أي 13 و14 و15. طيب اليوم 13 هو 3 أيام التشريق، إذا ما يجوز تصومه، طيب ماذا تفعل؟ الحمد لله أنت إذا كنت صمت شيء من 9 ذي الحجة يكفيك ولله الحمد والمنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر، من كل شهر. تقول عائشة يعني كان يصوم من أيه ما شاء، من أول الشهر، أوسط الشهر، آخر الشهر. وإذا حبيت تقول له والله أنا أحب أني أصوم في مثل الطريقة هذه، خلاص صم يوم 14 و15 وكمله في يوم 16، يوم 16 ولله الحمد. أو أنك الأسبوع اللي بعده تصوم الاثنين والخميس وتصوم الاثنين اللي بعده، والحمد لله تكون صمت 3 أيام، بارك الله فيك. عبيد يسأل عن الزواج العرفي، يقول ما حكم الزواج العرسي وهو الزواج الذي لا يكون في المحكمة؟ طبعا أنا تعمدت أسأل أخوي عبيد لأن بعض الناس يخلط بين الزواج المدني وبين الزواج العرفي، ولذلك حبيت أني أوضح له وأسأله. أخوي الفاضل، بالنسبة للزواج إذا تمت شروطه وأركانه فإنه صحيح، أي زواج تمت شروطه وأركانه، الزوجان الخاليان من الموانع، وجود الولي، رضاهما، شاهدين على قول كثير من أهل العلم، ها صح الزواج. تقييده في المحكمة هذا إجراء لولي الأمر وهو في مصلحة الزواج وفي مصلحة لمصلحة الزوجين أيضا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعقد خارج المحكمة. لماذا؟ لأن ولي الأمر أمر بأن لا يجرى أي عقد خارج المحكمة، وأقصد خارج المحكمة خارج الإجراء الرسمي، وإلا أغلب المأذونين الآن يجون الناس في البيوت، لكن المأذون هو نائب عن القاضي اللي في المحكمة، نائب عنه، ولذلك يجوز. لماذا؟ لأن يا أخوي عبيد الله يرضى عليك صارت كوارث بسبب هذا، ولذلك ما وضع ولاة الأمر هذا الأمر إلا للمصلحة. يعني في شخص تزوج امرأة زواج عرفي وحملت منه ومات هو، وحصل إشكالات كثيرة، حصلت إشكالات كثيرة. في رجل تزوج امرأة زواج عرفي وصار مشكلة بينهم وضاع حق المرأة وقال أثبتي أني أنا زوجك، ومشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولذلك أخي الفاضل كزواج صحيح نعم، لكن كمخالفة لا، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقدم إلا بهذه الطريقة الشرعية النظامية. أم سند من أبو ظبي تقول يعني أنا رحت للسوق وأذن علي المغرب، ولما وصلت البيت وصلت على أذان العشاء، تقول كيف أفعل؟ أم سند الله يرضى عليك ويبارك فيك، الأصل أنك تصلين في الوقت. تقولين والله أنا ما لقيت مكان، صلي في السيارة، صلي في حديقة مثلا، صلي في غرفة مثلا تجدينها حتى لو داخل المحل، على أن لا يفوت وقت الصلاة. أما وقد حصل رجعت البيت وأذن عليك العشاء، أول ما تبدأين بصلاة المغرب صلينا 3 ركعات، وإذا حبيت تجيبين السنة البعدية تصلين السنة ما فيها شيء، وبعدين تصلين صلاة العشاء وتجيبين السنة الراتبة بعدها. أم سنة تقول يعني أحيانا أريد أن أختم القرآن فأقف عند سورة ولكن ما يكون عندي المصحف، ممكن أكمل من الهاتف؟ ممكن، وش اللي يمنع؟ ما في بأس، بارك الله فيك. ليس شرطا أن تكون القراءة من المصحف، الإنسان يقرأ من حفظه، يقرأ من المصحف، يقرأ من كتاب تفسير، يقرأ من المحمول، يقرأ من الكمبيوتر. يعني المسألة ليست الآن، الختمة ليس شرطا أن تكون في المصحف، يجوز الواحد أن يختم من أكثر من مصحف، يجوز الواحد أن يقرأ من مصحف ويكمل من الهاتف بهذه الطريقة، بارك الله فيكم. رضي عن الجميع، انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة. غدا عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر بحول الله وقوته يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.